بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله عز وجل درس اليوم. طبعا قضية القدس أنا اتكلمت عنها النهاردة في خطبة الجمعة، ربنا ييسر وتترفع على النت بحيث إن الناس فعلا ما تحسش إن إحنا بنتجاهل القضية، لأن النهاردة الدرس مش عن القدس يعني. فكان ده في خطبة الجمعة، فعشان ما نكررش الكلام وإن شاء الله يرفعوا لنا خطبة الجمعة سريعا يعني. وجزا الله خيرا الدكتور حازم اتكلم عن القدس. فقضية القدس المفروض ان زي ما قلت لكم اتكلمنا عنها في الخطبة، ان شاء الله باذن الله تترفع على النت، واخواننا من الدعاء ومشايخنا اتكلموا عنها. فده اللي هيخلينا النهاردة ان احنا في الدرس نكمل في يعني السياقات اللي احنا ماشيين فيها. درس النهاردة لو حابين نحط له عنوان ممكن نسميه نسبيا يعني قواعد التفكير المنطقي، ازاي ان احنا نفكر، نقبل افكار نرفضها. طبعا العنوان ده او الفكرة دي فكرة كبيرة، صعب ان احنا نستوعبها الدرس او ان احنا نمر على كل جزئياتها، لكن حقيقة من اهم اسباب الدرس النهاردة او ان احنا نتكلم مع بعض ده، انا بعتبر ان جلسة الجمعة مش درس اكتر ما هي حالة من الايه، عشان كده ما بيحبش ان احنا نصور يعني، ناخد راحتنا في الكلام بحيث لو حد عايز يقول رأيه او معترض او يسأل في اخر الدرس ممكن يجاوب على اسئلة، خصوصا درس النهاردة يعني. اهم اسباب درس النهاردة ان بعض القضايا الواحد شاف تعاملات بعض الاخوة معها، انه ممكن يؤمن بشيء وبعدين بعده باسبوع يؤمن بعكس الشيء، او قناعاته بتتغير من غير براهين معينة، يعني هو كان مقتنع قناعات معينة وبعدين غير. فما بتيجي تشوف تجد ان المفروض ما حصلش تغيير، ايه العامل اللي على اساسه غير ده؟ فحسيت ان احنا في نقاط معينة في التفكير محتاجين نتعلمها، هي المفروض ان هي موجودة في فطرة الانسان، والمفروض ان الكلام انا هقوله النهاردة لو انت درست اي علم من العلوم دنيوي او ديني دراسة متينة متدرجة وتمكنت منه لازم هتمر على القواعد دي. اي علم درست، عقيدة، فقه، مصطلح، ولا سيما المصطلح والحديث والتخريج، علم الرجال، لغة، العلوم الشرعية، درست علوم دنيوية، طب، هندسة، تجد ان الحاجات دي كلها اصلا مبنية على اسس واحدة، على اساسها بتقبل وترفض المعلومة، المعلومة الخاطئة لها معايير، المعلومة الصحيحة لها معايير معينة. فدي موجودة في اي علم، لكن المشكلة ان احنا بننسى نتعامل بالقواعد دي في حياتنا. يعني حياتنا نتعرض مثلا للاشعاع الاعلامي، اسميه الاشعاع الاعلامي عن طريق وسائل الاعلام، او نتعرض لاخبار منتشرة احيانا ما نطبقش عليها المعايير دي، نتعامل معها بصورة جزافية شوية، بننقل وخلاص الاخبار، بنستعمل مصطلحات غلط اثناء نقل الاخبار. فهنا محتاجين نقف شوية، محتاجين نشوف هل احنا بنفكر صح، نتعامل مع الحاجات دي صح، احنا بيضحك علينا يعني، هل ممكن احنا يلعب بينا ونحن لا نشعر؟ فده اللي خلاني ان احنا النهاردة نحاول نضع بعض الاسس في زي ما قلت لكم، سواء بقى التفكير، سواء الاستنتاج، سواء الكلام، ايا كان بقى اسم الدرس مش مهم يعني. حبيت ارتب الكلام النهارده، الكلام ان شاء الله يدور حوالين ثلاث محاور. مساله النقطه الاولى قضيه البرهان، انك تطلب برهان لما يقال. القضيه الثانيه قضيه الخبر المنتشر في المجموعه تتعامل معاه ازاي، يعني لو او حبينا نسمي الجزئيه الثانيه مثلا او الثالثه على حسب الترتيب يعني ما نمشي، العقل الجمعي، يعني ازاي في مجموعه من الناس مؤمن بقضيه معينه والمجموع ده الخبر ده منتشر فيه والناس كلها بتقول كده، هنا تصرفي ازاي مع الحاجه زي كده. الحاجه الثالثه قضيه يعني ممكن مش لاقي لها مثلا مصطلح ضابط ليها شويه، ممكن مثلا ايه انصح، طبعا احنا عايزين نشوف لها مصطلح عربي، يعني الافور، يعني ايه المغالاة مثلا، مبالغة، يعني وحد يبقى عنده ايه مبالغة، مبالغات شوية في توصيفه للامور، في تعامله عنده حالة من التهويل، يعني فاقد لمصطلح النبي صلى الله عليه وسلم اللي روي عنه هونا ما، ما بتعاملش مع الامور بحالة من التريث والهدوء، لا هو دايما عنده حالة من الايه، من الانفجارية في التعبير عن الارقام والمشاعر كده. دي النقاط اللي هنحاول نقف عنها بحيث ان احنا يبقى عندنا ضبط شوية في تلقي المعلومات، تلقي الكلام، نقل الكلام، بحيث ان احنا ما نساهمش في افساد عقول الناس من حيث لا نشعر، او حتى في افساد عقلي انا يعني. نبدأ بمسألة يعني ممكن بقى بعد المعرفة والثلاث نقاط اللي هنتكلم عنهم، عايز بقى تسميها قواعد التعامل مع الأخبار، قواعد التعامل مع الكلام، قواعد التعامل مع الإعلام، قواعد التعامل مع الأخبار المنتشرة الزائفة، أيا كان يعني عايز تسمي الدرس بقى أيا كان، دي قضايا حياتية عايزين نتعامل ده في حياتنا، بحيث إن ما يبقاش برضه درس المسجد منعزل عن القضايا الحياتية قدر المستطاع. طيب نبدأ بمسألة البرهان، إن إحنا محتاجين نتعلم إنك لما تسمع خبر أو تسمع حاجة في وسائل الإعلام، حد نقل لك خبر عن حد، عن طائفة، عن إمام، عن عالم، أيا كان أنت حكم شرعي، محتاج هنا رقم واحد قبل ما تتقبل ده تتعلم دايما مسألة طلب البرهان، أو ممكن يسميها بالمصطلح القرآني فتبين. إن أنت إيه؟ لا أنتوا بدأت، إحنا لسه ما فتبين، اللي هي موجودة في سورة الإيه؟ الحجرات، اللي هي حد يقول آية كده عن ماشي خلينا أبو إنشاء. لا من الأول بقى، ما لسه كده جاءكم فاسق بلبن إيه؟ فتبينوا. ليه؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. عدم التبين غالبا يؤدي إلى الندم، تاخد قرارات ترجع تندم عليه، أنت ما تبينتش من الكلام اللي جالك. أنا جالي كلام عن فلان، فلان ده مش سني، فلان ده مبتدع، فلان ده متعصب، فلان ده ضال، فلان ده بيعمل حاجات غلط، فلان ده كذا كذا كذا، أخذ قرارات سريعة على الخبر ده أنا هندم عليه غالبا. لو أنا لو أنا طالب للحق هندم، لو أنا مش طالب الحق خلاص أركب دماغي واستمر، لكن لو أنا طالب حق هندم على الحصل. بسبب نزول الآية اللي رجعوا له في تفسير ابن كثير وغيره، قصة طويلة، النبي صلى الله عليه وسلم بعت أحد الناس يجلب الزكاة من قوم، فلما وصل ليهم أظن هو الوليد بن عقبة تقريبا، مش فاكر، أو عقبة بن الوليد، لما بعته يجيب الزكاة من قوم، فلما وصل لهم يجيب الزكاة، لقى الناس منتظرين رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يجمعوا له الزكاة. فلما شافهم متجمعين ومنتظرين خارج المدينة خاف وافتكر انهم عايزين يموتوه، فرجع جالي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد منعوني الزكاة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقال للناس لقد منعوني الايه الزكاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب ازاي منعوه الزكاة، فبدأ يجهز الجيش عشان يحاربهم. التانيين لما لقوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اللي هيبعته النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، فجمعوا الزكاة وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ففوقوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعد الجيش، فمستغربين الجيش ده مين يعني، ففوقوا انه الجيش ده ايه ليهم، مع ان هم ما عملوش حاجة، ده هم منتظرين، لكن اللي عمل المشكلة دي مين؟ ان واحد جاءنا بنبأ ولم نتبين منه، فكان هيحصل حرب وقتال. ذلك من الآيات اللي جت بعدها في سورة الحجرات، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يعني ممكن يكون من أسباب الاقتتال انتشار الأشاعات بصورة معينة، إن كلمة خبر اتقال بصورة معينة ولم نتبين وبنينا عليه أفكار وعقائد، ممكن يحصل حروب بسبب عدم التبين. فإحنا محتاجين الخلق ده يبقى عندنا في حياتنا، إن أنت أما تسمع حاجة تسأل، وعلى حسب وسؤالك ده على حسب المعلومه اللي سمعتها. يعني لو سمعت معلومه شرعيه تسال ايه دليلها، لو انت بتفقه في التعامل مع الادله، او من القائل، او موجود فين وانا احاول ارجع له. لو شخص انت بالنسبه لك مش ثقه وقال لك راي الجمهور الاهل العلم في كذا، فانت عايز تعرف قبل ما تنشر الخبر وتقوله بصوره قطعيه يقينيه، طب ما تتاكد لو اللي بالنسبه لك ده مش عالم، لكن لو انت بعت سؤال لعالم ثقه وقال لك ده رأي الجمهور، خلاص انت هنا مقلد فتبقى رأي العالم. لكن لما واحد صاحبك يعمل لك صدمة معرفية معينة يقول لك على فكرة كذا حلال او كذا حرام، وانت حصل لك حالة من الارتباك، طب ما تتبين قبل ما تاخد اي رد فعل، ولا مستحيل الشرع يبقى كده، ولا مستحيل هما يقولوا كده، من غير مستحيل او حاجة، طب ما تتبين. يعني قبل ما تاخد قرارات نفسية عاطفية، طب ما ترجع. واحد يقول لك الحديث ده متفق عليه وحديث بيقول كذا كذا كذا، وانت الحديث غريب على اذنك اول مره تسمعه، قبل ما تبادر بالانكار لا يمكن النبي يقول كده، طب ما ترجع. جايز هو مش فاهم اصلا متفق عليه، يعني مثلا هم قعدوا واتفقوا عليه مثلا، يعني او جايز متفق عليه عنده مش فاهم. او انت ما انتش عالم حديث، يعني البخاري لما كان يقول حديث لا اعرفه غالبا بيبقى ضعيف، انت لما بتقول على حديث لا اعرفه غالبا بيبقى صحيح يعني. فمش لازم نسارع بالانكار، مش لازم اسارع بالانكار، انا محتاج حاله من الايه، من التبين. طيب بعد ما ابدا اتبين واسال صحه الكلام ده، بطلب الدليل عليه، البرهان. ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول، اللي هي ايه في اظن في اخر الانبياء، اللي هي لا برهان له به، ما يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به. فبعض الناس استغربوا جدا الايه، قالوا ازاي يعني، لدرجة الايه دي بتعمل شبهة عند بعض الناس يعني. يقول لك ازاي ربنا يقول وما يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به؟ هل الايه دي فيها مفهوم يسموه في الاصول مفهوم مخالفة؟ يعني لو حد عبد اله تاني بس معاه برهان يبقى عبادته صح؟ لا، الايه دي بتعلمك انك لازم يبقى معاك برهان، وانهم لن يجدوا برهان. بل كتير من العلماء هم لا ادريين، مش الملاحده، او حتى بعض الملاحده كان بيقول ان مساله اثبات نفي وجود الله اصعب من اثبات وجود الله. يعني انا اجيب ادله على وجود ربنا اسهل بكتير من ان انا اتكلف الرد على كل الخلق اللي في الكون عشان اثبت ان ربنا مش موجود. فاللي عايز يبقى ملحد احنا بنقول له هات برهان على الحاد، هو بيهاجمنا بيقول هاتوا دليل على وجود ربنا، احنا بنقول له هات لنا دليل ان ربنا مش موجود، هات لنا دليل ان الكون ده كله عبث، وان الخلق ده كله جه من عدم، وان التنظيم اللي في الكون ده كله عشوائي واحنا مش واخدين بالنا منه، وان الروح اللي في الانسان دي عبث، هات لنا، جاوب لنا على كل ده انت، على المجرات والكواكب والشمس والقمر والذرات والالكترونات والهرمونات والبروتينات، كل ده جاوب عليه، والانزيمات اللي جوه جسم الانسان والنظام، جاوب على كل ده. جاوب، ده جه منين؟ متنظم ليه؟ جه ازاي؟ ما حصلش تاني ليه؟ الكون ما بينهارش ليه؟ جاوب. فلازم يبقى برهان، فانت انت اللي بتطلبه بالبرهان. فالآية دي بتعلمك ان مش اي قول يخلي عندك شبهه وخلاص، لا، يتعلم انك تطلب منه البرهان. فين البرهان على ده؟ وفي الاخر بيعجز. يعني حتى داروين لما بيتكلم على فكره اصل الانواع وان الكائنات نشات مش عارف ايه، هو ما عندوش ادله متكامله، هي استنتاجات. يعني حتى هو بيقول لك انا لما تيجي تقول له ربنا موجود يقول لك انا لا اقبل الا بالدليل العلمي المرئي المجرد. طب تقول له انت بتؤمن بداروين؟ يقول لك طبعا. طب ايه الدليل على داروين؟ يقول لك اصل تشابه الكائنات مع وجود بعض الحفريات قد يدل على ما حدش. انت بتشابه بتقول الدليل العلمي المرئي المجرب، طب دي فين؟ يعني ليه انت هنا خالفت مبادئك؟ فاحيانا هو يعني احنا بيحصل لنا ضغط نتيجه كثره القائلين بقول معين، ودي هتجينا في مساله العقل الجامعي دلوقتي. لا، انت طالبه برهان، ايه الدليل على ده؟ ايه البرهان على ده؟ برضو من المواقف اللي حصلت الفتره الاخيره ان مثلا بعض الناس كان بيسمع لبعض المشايخ فبياخد ببعض الاقوال الفقهيه بتاعتهم. يعني طبعا انتوا اكيد كلكم مش حاجه بتستخبى، يعني بيسمع راي الشيخ في الفقه في صلاه الجماعه في اللحيه في بعض المسائل المعينه، وكان ملتزم بهذه الاراء وكان بيطبق وملتزم. فحصل ثوره فكريه معينه مثلا، لقوا ان الاراء دي مش ده السيد، وبدا يترد وحصل جدال فتلاقي بعض الناس احنا اتضحك علينا، احنا كنا عايشين في ضلال. طب جميل، مفيش مشكلة. انت دلوقتي هل انت غيرت طريقة تعاملك مع الفقه، ولا بدل ما كان فلان اللي بيقولك بقى فلان تاني فاستبدلت فلان بفلان وخلاص؟ يعني انت ما حصلش اي تغيير غير ان اللي كان بتاخد منه الفتوى هو فلان، لان انت كده كده مقلد، فانت كنت مرتضي الشيخ فلان، الشيخ مصطفى العدوي مثلا. بعد فترة انا ما عدتش مرتضي الشيخ مصطفى العدوي، عدت مرتضي استاذ فلان الفلاني، دكتور فلان يكون هو عود زي اللي انا مرتضيه يوجهني الفقه. لكن انا آلية التعامل مع الفتوى انا باخدها اطبقها زي ما هي. طب ما فلان الفلاني ده الرأي اللي قاله، على فكرة ممكن تكتشف ان في اراء ثانية فقهية مضادة بعد فترة فهتدخل في نفس الدوام. يبقى انت في الاخر ما حلتش، يعني انت اصلا ما كانش، يا اما ما كانش عندك مشكلة، يعني انت كده كده كنت مقلد لشيخ فبتاخد برأيه، يا اما انت لو شايف ان عندك مشكلة انت ما صلحتهاش، انت ما صلحت ما طلبتش علم الفقه، ما غيرتش طريقة تعاملك مع الفقه. بدليل ان كل اللي اتغير في حياتك هما خمس ست فتاوى، مش مثلا اتغيرت مثلا كنت شافعي بقيت حنبلي مثلا، او كنت مثلا على عقيدة معينة وغيرتها فغيرت 320 رأي فقهي في حياتك مثلا في المعاملات المالية وفي العبادات وفي الصيام وفي لا، هما ايه؟ خمس ست فتاوى بس اللي اتغيروا، وعلى اساسهم حصل الضجة دي كلها. طب ما هو يعني لما تيجي ترجع هو فين المشكله وفين التغيير اللي حصل. طب ما من الاول كنت تسال يا جماعه هو ايه الدليل على القول ده؟ يتقال لك قال الله قال رسول الله. طب ده قول مين من الائمه؟ ده قول فلان وفلان. خلاص انا عرفت ربنا على بينه. ذلك من البرامج الجيده، اسال الله ان يتقبل مجهودهم، برنامج صناعه المحاور، كان بيقول ان هدفهم من الاول، احد الاهداف التي قيلت يعني، ان هو عايزك تخلي الايمان اللي عندك بدل ما هو مجرد، وده مهم، بدل ما هو مجرد ايمان عاطفي، لا ايمان مبرهن تعرف تبرهنه. يعني بدل ما اللي عندك عاطفه، والعاطفه مهمه جدا، والبرهنه من غير عاطفه مش كفايه ابدا. يعني كان في كتيب جميل قوي للدكتور محمد موسى الشريف اسمه العاطفه الايمانيه واهميتها او حاجه زي كده، كان كتيب رائع يعني، عشان الناس اللي بتقل من ايه يقول لك ده خطاب عاطفي، خطاب شعراتي، لا ما هو ده مهم وده مهم، الاثنين مهمين. احنا لما بنتكلم عن اهميه برهنه معلوماتك، وان انت تبقى عارف من قائل هذا الكلام والكلام ده جه منين، ولا سيما مع زمن انتشار الشبهات، ده مهم. والخطاب العاطفي مهم، لانك مش هتعرف تكابد العبادات والفتن وتبتعد عن الشهوات غير بعاطفه جياشه، مش بعقلك بس. لازم يعني قيامك لليل في البرد والتعب ده عاطفه. ما انا عارف عقليا ان الله يتنزل في الثلث الاخير من الليل، بل ممكن اثنين يقعدوا يتجادلوا هل النزول هنا نزول حقيقي ولا مجازي. اللي متبع مذهب اهل السنه يقول لك ده نزول حقيقي لكن بغير تكييف ولا تعطيل، وده يقول له لا النزول هنا معناه الرحمه، يقعدوا يتخانقوا للفجر وما يصلوش قيام ليل. وهما الاثنين مقرين ان في حاجه مهمه، يعني ان ده حدث، لكن ممكن ما يصلوش، وهنا معرفه ذهنيه ما لم ينتج عنها عمل. فمش معنى ان انا بقول ان البرهنه مهمه ان انا اقلل من قيمه الخطاب العاطفي. فلما تجد احد الدعاه مهتم بالخطاب العاطفي ويأثر في الناس ما تروحش تسقطه. احنا عايزين، وده اللي هنتكلم عنه النهارده في مساله الافوره، يبقى عندنا حاله من التوازن. يعني ده مهم وده مهم. فبالتالي لما نيجي نقول اهميه برهنه معلوماتك، نرجع بقى عشان بعد ما عملنا التوازن عشان ما يبقاش بنقلل من حد، ده مهم انك انت تبقى عارف تسال. انت دلوقتي لو عندك، نسال الله السلامه والعافيه لينا جميعا، حد عنده مرض في القلب وبعدين لقيته بياخد دواء، فبتقول له الدواء ده جبته منين؟ والله كنت يعني البقالي اللي جنبنا خبير شويه في الموضوع ده، وهو جاله القلب كذا مره، وهو بصراحه واد فهلاوي يعني انا بثق فيه، يعني عليه لفه بتاعت جبنه رومي تجنن، فبالتالي قال لي على الدواء ده، والواد ده ثقه بصراحه. انت هتقول له يعني هو ده البرهان بتاعك على الدواء ده؟ انت بالنسبه لك ده شخص مجنون. احيانا في ناس بتاخد مصادرها الشرعيه كده، قابل حد قال له حاجه، يعني خبط في حد قال له حاجه، قابل بوست على الفيسبوك ما يعرفش هو مين اصلا وسكرين شوت، وانا خلاص هنتكس بسبب البوست ده، انا خلاص دي شبهه وانا قررت اضيع. ليه؟ انا قرات يعني انت حياتك. طب يا ابني مين اللي قال؟ طب ايه الدليل على دوت؟ لا انا عايز ارد حالا على الكلام ده. يعني انت هو ايه اللي بيبقى فعلا ده؟ والله انا بكلمكم عن حاجه واقعيه انا بشوفها. طب يا ابني طب اسال، يعني انت كل البراهين اللي كانت عندك دي عن الدين وقعت بسبب البوست ده او التويته دي؟ معقول؟ ايه الهشاشه دي؟ ايه هشاشه الايمان اللي عندنا؟ فمحتاجين بس طريقه تفكير منطقيه شويه. حد قال لك حاجه، طب كويس، ايه القول ده عباره عن ايه؟ ايه الدليل عليه؟ مين قاله؟ قاله فين؟ تبي عدى ايه؟ القول ده اهل العلم ردوا عليه ولا ما ردوش؟ جايز انا ما عنديش رد عليه، طب اهل العلم قالوا ايه؟ طب بحيث اسئله منطقيه، مش اي حاجه تيجي. دايما اللي بيقبل من غير ما بيسال كده تحس ان في مشكله، محتاج تسال. يعني تساؤلات معينه تخليك تعرف حجم المعلومه اللي جات لك، معلومه حقيقيه ولا معلومه زائفه. طيب في التعامل مع مساله البرهان انت محتاج تتبين. احنا قلنا دي قاعده عظيمه تمنع كثير من الفتن وتمنع كثير من الندم. تطلب الدليل على صحه الكلام لا برهان له به، تسال من القائل. طيب انا دلوقتي سمعت كلام عن شيخ فلاني، ان الشيخ الفلاني ده يعني مثلا اي شخص، دكتور حازم شومان مثلا، فانت سمعت عن دكتور حازم ان في كذا وكذا 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 وكذا، خلاص مين القائل؟ فحد قال لك احمد عمنعم. قال لي كلام هنا احمد عمنعم قدام الناس طبعا هو اقل يعني، بس قدام الناس هو ممكن يعتبر قرين في الدعوه مع الدكتور حازم، هو بيدي في مسجد وده في مسجد ومواعيد قريبه من بعض. طب ما جايز في نفسنا، ما جايز هنا بيسموها ايه؟ كلام الاقران، بيسموها كلام الايه؟ كلام الاقران. حتى في علم الرجال كلام القرين ده بيؤخذ، مش بيرد، بيؤخذ بحذر شويه، يعني ممكن يكون في عامل نفسي، عامل بشري هنا موجود. فبلاش تاخد الكلام ده وتكبره وتنقله وهو ما قالوش ادله. ممكن يكون الكلام اللي اتقال ده اتقال بصوره انتقائيه، ماشي العيوب دي فعلا فيه، بس هو فيه مميزات كتير بحيث ان العيوب دي طلعت 5%، انا ممكن اكون قلتها كانها 90%. وده بيحصل لما تيجي مثلا حد بيحاول يضخم اخطاء الصحابه او يضخم اخطاء العلماء، فانت لما تسمعها محتاج تفلتر الكلام ده، ده قيمته قد ايه؟ حصل قد ايه؟ كم واحد؟ كنت لسه بتناقش واحد يقول ايه؟ الصحابه كلهم موتوا بعض. امال مين اللي فضل؟ يعني تحس ان التعميم دي هقول لكم على مجموعه من المغالطات بتحصل منها خطا التعميم المطلق. لا، ودي بتتحط تحت الافوار يعني. انت محتاج تسال مين حصل قد ايه؟ والنتائج، وتسال تساؤلات معينه تجد ان الضخامه اللي حصلت لك والمعلومه الكبيره دي عماله تقل. الشيخ فلان ضل ليه؟ عمل بلاوي كتير. ايوه ممكن. ايه هي البلاوي؟ ما انا يعني ما انا ما فهمتش برضه. بلاوي دي كلمه فيها ايهام، فيها نوع من التدليس. ايوه يعني عمل ايه يعني؟ ما اقدرش اقول، بس عشان انت قلت بلاوي ما اقدرش. لا قول عمل ايه بحيث نفلترها، واحد اثنين ثلاثه واحد كذا. ذلك الخوارج كانوا يقولوا كده، عثمان بن عفان كان بيرد حكم الله والناس تصدق، وجمعوا مجموعه من الخوارج عايزين يموتوا ويقتلوا بالفعل سيدنا عثمان على كلام غلط ملوش اصول، كلها شبهات كان ليها رد ورد عليها سيدنا عثمان، وكانوا بيردوا زي ما ابن عباس راح رد على الخوارج. يعني احيانا التعميم وعدم برهنه الكلام وفلترته وتقييمه بيخلي واحد يندفع، لا يمكن ابدا نسمع لفلان، لا يمكن كذا. طب هو ايه الخطا؟ طب ايه مقداره في الشريعه؟ مش مقداره عندك يعني. ممكن يكون خطا فلان وما بيسلمش عليا بعد الدرس مثلا، هو ده الخطا العظيم. انا في مره جيت اسلم عليه عاملني بصوره وحشه، فانا اصلا عندي مشكله نفسيه منه، مش الخطا خطا شرعي. ومقياس ده في الشريعه، يعني لو الداعيه اخطا، ما كلنا بنخطا، الخطا بتاع الداعيه فلان خطا قد ايه في الشريعه؟ يعني خطا في التوحيد، خطا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اخطا في الصحابه، اخطا في القران، اخطا في سنه، اخطا في فرض. الخطا اللي وقع فيه علماء تاولوه ولا هو لم يتاول من قبل، بحيث ان انا اعرف حجم الخطا. وهي تيجي تقول له انت جبت الكلام ده منين؟ وده مهم جدا بقى، علم الحديث بيعلمك ده في مساله البرهان، انك تسال حد قال لك حاجه، حد قال لك معلومه، فتلاقيك المفروض تلقائيا تقول له مين قال لك الكلام ده. يعني اكتر الناس اللي اتعلمت منه الكلام ده جزاه الله خيرا يعني الشيخ مصطفى العدل. مفيش معلومه بقولها له الا يقول لي سندك، سند جبت الكلام ده منين. يعني في مره الشيخ كان في الحرم في اعتكاف في رمضان، مش فاكر كان في رمضان ولا فين يعني، فناس هاصت ومجد كده، الله اكبر الله اكبر، شارون مات. فقام واحد مع الشيخ نازل ساجد شكر الله، فالشيخ بيقول له هو ايه اللي حصل؟ قال له يا شيخ شارون مات يا شيخ. قال له مين اللي قال؟ قال له بيقولوا. قال له مين اللي بيقولوا؟ يوم قعد يتبين طلع ما ماتش ولا حاجه، والناس بقى فرحانه وبتاع، فكر عادي يوزعوا عصير مش عارف عشان عزل مين مين، وكانت قصه كده. وفي الاخر طلع الكلام ده كله ايه؟ بيضحكوا بيه عليه. العصير راح، والراجل اللي سجد ده ما طلع. طب وبعدين؟ فاحيانا انت ممكن تاخد انفعال، ده بيعمل على فكره احيانا رد فعل عكسي، رد فعل عكسي. يعني انت بتديله كانها ثبات من الشريعه ولازم هيحصل. مين اللي قال ان ده لازم؟ لازم انا انتصر. مين اللي قال انك لازم تنتصر؟ يعني ايه؟ ايوه احنا لازم. ايوه مين اللي قال ان احنا في الموقف ده تحديدا لازم ننتصر؟ مين اللي قال ده؟ ده استنتاج، فبالتالي لو غلط يبقى انت غلطت، ولا ده كلام ربنا فلو ده ما حصلش يبقى انا اشك في كلام ربنا. وده اللي بيعمل رد فعل يعني للاسف عنيف. من ده مثلا كان في مره حتى الشيخ مصطفى العدوي مره في نفس في الاعتكاف في رمضان، فالشيخ معدي في مره كان رايح خارج يتسحر، فقول له يا شيخ حضرتك ممكن تقعد تسحر معايا؟ فكان معايا شويه جبن وحاجات كده معربها من فبقول له يا شيخ الجبنه دي جميله يا شيخ والله تعجبك. فقال لي مين اللي قال لك ان هي جميله؟ مش معقول يا شيخ هنقضي الحياه كلها كده. فبقول له يا شيخ انا مش عايز اقول اسم الشركه، يا شيخ دي شركه كذا جميله يعني. قال لي على فكره انا عارف المسؤول عن الشركه وكانت تهم في كذا وفيها مشاكل. طب خلاص يا عم انا وحش ما فيش عارفين نتكلم. فبحيث شوف وجد بصوره تلقائيه، انا والله بقول له يا شيخ ده جميل. قال لي مين اللي قال لك ان هي جميله؟ فتلقائيا هو اتعلم. في مره اخ معايا رايحين للشيخ برضه بيقول له يا شيخ على فكره كذا 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 وبيهدمه في كذا. قال له جبت الكلام ده منين؟ قال له قريتها على النت. قال له فين على النت؟ قال له قريتها على النت. قال له من النت ده لقيط بالنسبه لي، ده ضعيف مش هعتبر ان ده موجود. انت محتاج تتعلم الطريقه دي، محتاج تتعلم ان مش اي حاجه بيقولوا اكتر كلمه بتسمعها على فكره بيقولوا كذا، دول مش موجودين بيقولوا، دول بيدوروا عليهم بقى مش موجودين بيقولوا. ازاي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ بئس مطيه الرجل زعم، يعني بيقولوا زعم النبي صلى الله عليه وسلم كده بيروا عنه كده السند فيه كلام، يعني بئس مطيه الرجل زعم، يجي يقول لك حاجه بيقولوا كذا، دي أسوأ حاجه يتخذها الرجل عشان ينقل الكلام. دي مطيه ما ينفعش تتخذها عشان عايز توصل معلومات وانت ما عندكش ادله عليه، تقول على فكره بيقولوا كذا. عايز تقولها بصوره خبر محتمل ماشي ماشي، عايز بس توصل قدامك انه مش خبر قطعي، ده بصوره خبر محتمل. ذلك علم السند ده علم مش موجود في اي امه غير في امه الاسلام. عندنا الدين وصلنا بالسند اللي هما بيطعنوا بيقول لك ده انتوا يا عم دينكم واخدينه فلان عن فلان، ما احنا ده كويس، ده شرف لينا. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اظن مروي عن ابن مبارك او غيره. وتقرا مقدمه صحيح مسلم شوف كميه الاثار اللي والده اللي بتعلمك قبل ما تتجرأ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف مين قال وقال ليه وقيمه العلم ده وعلم السنه. فمحتاج تتعلم البرهنه على كلامك، ومساله من القائل وزي ما قلت لك على حسب مين اللي قائل، قرين له، والده، أخوه، شهادة الإخوة لبعضهم، شهادة الوالد والده، مين اللي قال دوت؟ طب ده ما راجل عدل مشهور عنه انه عدل، ولا اللي نشر الخبر ده أصل الخبر ده انه ظالم؟ لذلك كان بتحصل مواقف عشان الصحابة يتربوا على كده. إذ تلقونه ها بأسرتكم، مجرد إن أنا خدتها من على لسانه من غير ما تبين، يعني خدتها من لسان للسان للسان لم تمر على العقل. فإحنا لما قلنا إزاي نتكلم عن أمنا عايشة كده؟ كان المفروض حد يقف ويفكر، ما يبقاش التلقي باللسان، لا كان يتلقى بالعقل. نبي يصطفيه الله عز وجل لرسالته ثم لا يعصم زوجته من الحدث ده. طب مش تسأل نفسك طب ايه البرهان على الكلام؟ طب ابن سلول رمى كلمة انتشرت في المجتمع، مش كان حد يسأل ايه البرهان على الكلام ده؟ ايه صدق مدى صحة الكلام ده؟ ده استنتاج اتقال باطل من شخص باطل. فنزل القرآن ليبرئ المبرأة من فوق سبع سماوات الطاهرة المطهرة ومنى عائشة رضي الله عنها. فأنت محتاج نزلت الآيات تعلمنا إزاي نتعامل. إزاي آيات نزلت سورة النور؟ أحيانا الظلام بينتشر بسبب غياب الخلق ده، ممكن تحصل مشاكل وخلافات بين جماعات وأفراد بسبب غياب التبين. لك لا 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 مش محتاجة تبين، هو بتاع مشاكل أنا فاهمه وأنا عارف هو أصلا نفسيته مظلمة، هو بتعمل. طب انتش عرفك ان هو يقصد كده؟ فرقم واحد نطلع بيه النهاردة مسألة لما يجي لك معلومة تطلب البرهان عليها، الدليل، القائل، مين القائل ده، القائل ده قوله ثابت ولا مش ثابت، حيث انا اتريث في قبول الاخبار ونشرها، ولا سيما لو الخبر ده خبر بيخص قضايا الامن والخوف. اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا. الأخبار اللي بتعمل فتنة في المجتمع وفزع عند الإخوة ما ينفعش تنشرها، حتى لو فتوى شرعية ممكن تعمل بلبلة، ما ينفعش تنشرها، ما ينفعش تحدث الناس بحديث لا يبلغ عقولهم، لأن هيكون لبعضهم فتنة، ما ينفعش. فمش أي معلومة الصح اللي تنتشر. كان أبو هريرة رضي الله عنه يكتم بعضا من العلم مخافة أن يحدث فتنة بين الناس. ودي إشكالية كتابة كل حاجة على الفيسبوك وعلى تويتر، وإن كل القضايا اللي هي ما ينفعش إلا تكون في أماكن خاصة أو جلسات ناس عقلة أو عندهم علم أصبح بتبث على العامة، تبث على العامة، فأصبح في فتنة في المجتمع، وأصبح اللي ما عندوش أصول معينة بتلقى معلومة كان المفروض يتلقاها بعد مرحلة مثلا تالتة أو رابعة من التعليم، وهو يتلقاه في بداية الطريق، فتعمله فتنة. فده ودي من الإشكاليات اللي موجودة. فمسألة إنك تتعلم تتريث، أحيانا ممكن الخبر فوق مستوى عقلي وإدراكي، برضو من الإشكاليات اللي مسألة إنك تيجي تطلب البرهان، إن مش الصح إنك أنت لما عايز تنشر الدين أو عايز هدفك خير إنك أنت ما تستعملش البرهان. بمثال، للأسف بعض أو قلة، مش بعض، قلة من اللي أحيانا بيتكلموا في الإعجاز العلمي بيستعملوا حاجات لم تثبت عشان يبهروا الناس، فالناس بعض الناس تنبهر الله أكبر، وبعد فترة ممكن يفاجأ إن المعلومة دي لم تثبت، يحصل له رد فعل عنيف. فمن الأول فين البرهان على كلامك؟ ما تستعملش حاجة قول يحتمل، أصلا لو قلت يحتمل الناس مش هتقبل على دي، مش لازم استعمال الوسائل المحرمة غلط، يعني الغايات الوسائل عندنا لها أحكام الغايات، ما ينفعش تستعمل وسيلة محرمة لهدف طيب وهدف نبيل، ما ينفعش. وإحنا شوفنا ده الوقت بيجي رد فعل عكسي، إن ممكن شخص يعني يحصل له زي ما قلت رد فعل عنيف يلحد بسبب إشكال زي ده. طبعا هو المفروض ما يلحدش، المفروض هو كمان يسأل طب الخطأ في مين، الخطأ في الآية ولا الخطأ في الناقل، والناقل ده يعني هو المفروض نفسه كمان اللي بيدعي انه ألحد بسبب خطأ الشيخ الفلاني في الإعجاز العلمي، هو برضه اتعامل غلط، يعني هو كان المفروض برضه يفرق الخطأ موجود في الآية، طب الاستنباط ده قطع الدلالة ولا قطع الثبوت ولا ظن الدلالة، طب ده استنباط ولا لا، يقول لك ايه واحد ألحد ليه؟ أصل بعض المشايخ اللي قرأ لهم قالوا ان الأرض مسطحة مش كروية، وقالوا أدلة على الكلام. فبالتالي بما إن بعض الناس اللي أنا قلتهم قرأت لهم قالوا وهم بينتسبوا للإسلام والعلماء الإسلام قالوا إن الأرض مسطحة مش كروية، وقال علم أثبت إن الأرض كروية، يبقى إذن الدين ده دين باطل. المقدمة اللي قالها ما تؤديش للنتيجة، المقدمة اللي قالها ممكن يكون العالم أخطأ، الآية دي مش قطعية الدلالة على إن الأرض مسطحة ولا حاجة، بدليل إن في علماء تانيين كبار قالوا إن الأرض كروية، يبقى إذن ما ين... أنت المقدمة اللي حطيتها ما تؤديش إلى النتيجة. يبقى هو برضه كان محتاج يستعمل اسلوب ان هو البرهان على الكلام، من القائل، مدى حجية القول، مدى قوة القول ده في الأدلة قبل ما ينفي ويبطل الإسلام. يعني أنا في مرة بتناقش مع واحد بقول له إيه، هو ملحد يعني ينكر وجود ربنا، فأقول له طب أنت منكر وجود ربنا ليه؟ قال لي كل الحاجات الإعجاز العلمي اللي في القرآن طلعت غلط. قلت له لو كلامك صح، افترضنا ان كل الكلام ده صح، وافترضنا ان العلماء دول ما كذبوش وان القرآن فعلا غلط، المفروض ما تبقاش ملحد، المفروض تؤمن بوجود ربنا بس هتبحث لسه عن الدين الحق. يعني لو انت راجل منطقي في كلامك وفعلا صادق وعايز تبحث، ان لو افترضنا حشاه يعني عن القرآن، لو القرآن غلط يبقى المفروض ارجع ادور على الدين الحق. ايه العلاقة ان القرآن غلط بان مفيش اله؟ لا، الاله انت بتثبته الخلق الإعجازي الموجود الإتقان، ده ألف دليل على وجود ربنا. يبقى أنت بتلعب، أنت كنت ما صدقت لقيت معلومة عايز إيه، بل يريد الإنسان لا يفجر أمامه. المفروض لما أكلمك تقول لي أنا الآن أبحث عن الدين الحق بعد أن اكتشفت أن الإسلام باطل، المفروض كنت تقول لي كده عشان أتبين أن أنت راجل منطقي وراجل صادق وتتكلم بصورة إيه مرتبة. أنتوا فاهمين عايز أقول إيه؟ أنتوا معايا؟ هو النهاردة الدرس صلوا على النبي، أتكلم عن القدس معايا بجد ولا ايه؟ ولا مع الواد اللي بعاد؟ طيب صلوا على النبي. طب حد عنده سؤال؟ طيب خلي الأسئلة في الآخر. طيب كنا بنقول ايه؟ احنا قلنا الدرس النهارده نتكلم عن ثلاث نقاط في قواعد التفكير أو قواعد التعامل مع الأفكار والأراء والكلام اللي بيجي لنا. أول حاجة قضية البرهان، تطلب برهان دليل القائل، تحقق وتمحص الكلام ده قبل ما تقبله، قبل ما تقوله بصورة قطعية، قبل ما تنشره، قبل ما ترده، قبل ما ترفضه، قبل ما تنفعل. أنا في مرة أحد الإخوة، أنا بحاول أحكي لكم قصص كده تفوقوا شوية. احد الاخوة بيقول لي ايه، انا زوجتي حضر الدرس درس نسائي لاحد الاخوات يعني، يقول لي الاخت اللي ادت درس قعدت تلبخ تلبيخ يا اخي، وبعض بيقول يعني ان للاسف النساء اللي بيتجرؤوا على الدين ويقولوا كلام فارغ وكلام ما انزل الله به من سلطان. قلت له زي ايه كده؟ فقال لي اخي بتقول، تخيل بتقول منكم الا واردها، شرح الايه ان المؤمن ممكن يدخل النار حقيقه بس النار تكون عليه برد وسلام، كلام فارغ وكلام تخريف. قلت له انت عارف ان ده قول معتبر موجود، حتى الشيخ مصطفى كان ذكره في كتابه، وفي ناس قالت بيه وان كان الراجح انه وصل. قال انت بتقول ايه؟ ايه ده بجد؟ طب وانت تعجلت ليه وانكرت ليه؟ ارجع افتح التفاسير شوف القول ده موجود ولا لا. هو ممكن يكون القول غلط لكن ما يردش بهذه الطريقه، ما يتقالش عليه تخريف، انت ما انتش عارف يعني، انت ما ردتوش لان الادله اللي وصلت لك من القول ده ضعيف، ان السند مثلا بتاع القول ضعيف، انه مثلا وارد عن جابر وان السند الى جابر رضي الله عنه ضعيف مثلا، انت ما عملتش كده. زي الحديث وان كان في سنده ما قال من تكلم بالقران برايه فاصاب، يعني هو قال برايه من غير علم من غير ادوات وقال كلام صح، ده اثم ده مخطئ. فابن كثير بيعلق على الاثر ده بيقول ايه؟ لانه سلك طريقا غير المامور به، هو مشي في سكه ربنا ما قالوش يعمل كده، مع ان المنتج اللي خرج كلام صح بس انت ما عندكش الادوات اللي تتكلم بيها بالصوره دي، ما عندكش الادوات، ما حصلتش الادوات والمعارف اللي تخليك تجترئ وتقول كده. كثير من الناس يقول لك القول الفقهي ده غلط، هو ممكن على فكره القول الفقهي ده غلط بس انت مش فقيه، انت يعني قلتها ايه عاطفه، ده اذا اصاب بقى ما بالك بقى ان الاغلب بيخطئ، رايه في عالم بيكون غلط، رايه في مذهب بيكون غلط بيكترئ، وده موجود لان مع انتشار السوشيال ميديا وان كل واحد عايز يعبر عن رايه ويعبر عن يعني ايه لا وسيله يعبر بيها عن نفسه، بعد ما كانش حد بيسمعه شخص مغمور مش معروف بقى له صفحه وارقام واعداد، بدا يحس انه له قيمه، فبدا اقول رايي. كل حادثه بتحدث لو كانت موجوده يعني كان ممكن الصحابه يجتمعوا ليها قبل ما يقول، هو بيقول رايه بكل سلاسه. على فكره اللي حصل ده غلط جدا، ايوه الثقه العامية دي جبتها منين؟ وعلى فكره يعني دايما الشخصيات اللي عندها علم كتير غالبا بتتردد قبل ما بتقول رايها، يعني كثره ازدحام المعلومات عندها والمقدمات بيخليه يفكر قبل ما يجاوب، الا اللي عنده علم متين ومارس وتعرض لفتاوى كتير زي العلماء اللي بيفتوا كتير، فهو خلاص عنده مخزون من الفتوى. الشخصيات اللي بتجاوب بصوره قطعيه مباشره سريعه، اول ما يسال يجاوب بصوره قطعيه، ده يا متين جدا جدا في العلم وممارس وخبير، يا غالبا او انطلق اي حاجه. وتجد كده على فكره معروف ان الشخص الاقل معلومات كلامه اكثر قطعيه، يعني دايما ايه كلامه صوره واحده منتحل واحد هو كذا، كلها صور قطعيه يعني مش ما بيقدمش احتمالات جايز او اقوال، لا هو اصلا ما عندوش غير قول واحد، فبالتالي كل كلامه القول الاوحد هو كذا الباطل، كل كلامه كده. ده مش معناه ان احنا برضه نوصل لصوره نسبيه وان كل حاجه فيها حق وباطل، لا في حق كل حاجه ما فيش فيها حق وباطل، لا في حق وباطل، لكن اقصد ايه قبل ما ترد حاجه تريث تمهل، بس انا لست من اهل رد مثلا علم معين من الاحاديث او ايه او قضيه لغويه من لا تتعدى. وده عايز انك تربي نفسك على قضيه التواضع، يعني انا ما اعرفش اسال، كلمه لا اعلم تبقى سهله، ما اعرفش اسال ادور، محتاج انك دايما تتعلم ابحث الحديث ده والله، ندور ادخل على موقع الدرر السنيه اكتب الحديث، موقع شوف راي الشيخ الالباني في الحديث، خلاص انا هقلد الشيخ الالباني، انا اقلد الجمهور، اي مساله فقهيه مساله معاصره هشوف المجامع الفقهيه الحديثه، مساله قديمه هشوف راي الجمهور مبدئيا لغايه لما اتعلم، حس ان انا ارجع اتعلم ارجع. بيقولوا الختان مش موجود في الشريعه، طب ما نشوف الختان ده مش حاجه معاصره، الحاجه الختان ده من زمان، طب ما نشوف راي الامام الشافعي كده في الختان بيقول ايه، بيقولوا النقاب ده حاجه عاده جاهليه وما كانش موجود اصلا في الشريعه الاسلاميه، وعملوا حلقه مثلا كامله على كده، جميل والله. طب نبحث نشوف، يعني كتب الامام الشافعي موجوده وكتب والموطا موجود وكتب الائمه موجوده، الامام مالك وابو حنيفه واحمد بن حنبل والمذاهب، ما نرجع نشوف دول نشوف كده فعلا هل النقاب ما كانش موجود وده عاده جاهليه وعاده حديثه او عاده من الاتراك ايا كان اللي بيتقال، طب ما نشوف الكلام ده ايه بيتقال فيه. ما حدش حرم فوائد البنوك غير ثلاث اربع مشايخ موجودين في المنصوره مثلا، ده مثلا ده حد يقول كده، طب ما نشوف راي المجامع الفقهيه، تدخل على النت ويكتب اراء مثلا المجامع الفقهيه المعاصره في فوائد المنهج، شوف ابحث قبل ما تنافح وما تشوف، يعني ادي لنفسك فرصه انك تتبين، معاك برهان، معاك معلومه دورت، معاك سند لكلامك. لكن انا اتعجل واندفع وانافح وابدا وده ضل مضل، وبعدين انت ممكن ترجع تنقلب على نفسك. طيب معلش انا طولت عليكم في النقطه الاولانيه، بس هي النقطه الاولانيه بس هي ايه طويله والباقي برضو طويل يعني مش مهم. طيب نيجي مساله بعد كده، ان مجموع الناس يختار حاجه اللي احنا بنسميها او بيسموها العقل الجمعي، ان في معلومات بتتكون نتيجه ان اغلب الناس بيقولوا الكلام ده، فانا ماشي مع التيار. دي قريبه من الاولانيه انك محتاج تطلع منها بطلب البرهان. هنا القران بيعلمك زي ما قلنا في الاول، القران بيعلمنا بكلمه لا برهان له به، وكلمه عايزين نطلع بشعارات كده لا برهان له به وتبينه، ده تطلع بيه من ايه؟ من المعلومه الاولانيه. هات برهان على كلامك، ده عشان انت تتكلم، ولما تسمع كلام اطلب التبين، تبين يعني الكلام اللي جاي لك تبين فيه، والكلام اللي هتقوله هات برهان عليه قدر المستطاع. النقطة الثانية مسألة المجموع، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. إن غالب الناس في مكة بيقولوا حاشاه صلى الله عليه وسلم، بيقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، شاعر، مجنون، كاهن. غالب الناس بتقول كده، قلة قليلة فقيرة معذبة ملهاش قوة مجتمعية هي اللي بتقول إن هو صادق. فغالب الناس اللي موجود بيجي يبدأ واحد يسمع عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبص كده الأغنياء الأقوياء اللي معاهم القوة والمنعة والأموال والأولاد بيقولوا ساحر شاعر مجنون كده، القلة المعذبة اللي بتتضرب بيقولوا صادق. في ناس تلقائيا تمشي مع المجموعة، لا 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 ده أكيد صادق، أكيد شاعر، أكيد كاهن. طب أكيد منين برضو؟ عشان المجموعة. هو الخروج، الخروج من وطئة المجموع صعب، يعني ان يكون المجموع بيقول حاجة عشان تخرج من تقاليد المجتمع صعب، ومش لازم تكون دايما تقاليد المجتمع غلط، ومش لازم يكون رأي الاغلب غلط، مش لازم، ده انا بقول احيانا بيكون رأي الاغلب بيقودك لحاجة انت ما انتش عارف ليه بتعمل زي الناس. يعني كتير من الناس بيقلب الشبشب بيعدله، لما يلاقيه مقلوب بيعدله، هو مش عارف هو بيعمل كده ليه، هو بيعدل الشبشب وخلاص. تقول له يا عم بتعمل، يقول لك يا عم ما جايز يطلع بقى، انت خلاص ما تعدله خلاص، فبتعدله انت كمان، فراح تنصحه فخلاص. هي الناس ايه بتمشي مع التجربه، احيانا بتحتاج تنفصل مثنى وفرادى، يعني معاك حد عاقل يا لوحدك وتقعد تفكر. انا في مره كنت داخل سيكشن، هدي السيكشن الطلبه، فلقيت حد كاتب على السبوره ايه مش عارف مين كده اسمه عواد ولا اسمه، بيقول لي احسن حاجه احسن لعيب في مصر او حاجه. فبقول لهم يا جماعه هو مين الاخ عواد ده باين؟ قال لي طب ما اعرفش ده، مش عارف جول اسماعيلي باين ولا ايه، بيقول ده كان ماتش باين مباراه بين الاهلي والاسماعيلي والاهلي كسب تقريبا ده يعني. فبقول لهم يا جماعه، فقلت اسالهم طالما انتوا اللي فتحتوا بقى ده كويس يعني، فتحتوا الملف. فبقول يا جماعه مين اللي بيشجع الاهلي؟ فلقيت ناس كتير. مين اللي بيشجع الزمالك؟ كالعاده ايه؟ قله مندسه صغيره بيشجعوا الزمالك. فبقول لهم يا جماعه طب، قالوا لي يا دكتور انت مالكش في الكلام ده خلاص بقى، مش لازم تتكلم في الموضوع، يعني ايه مالكش انت في الكوره؟ فقلت لهم طب لو انا احب يبقى ليا في الكوره اشجع مين؟ يعني بتشجع يعني اللي اختار الاهلي يختاروا على اي اساس؟ واللي اختار الزمالك يختاروا على اي اساس؟ بحيث ان انا اعرف، ولو انا اهلاوي وحبيت ابقى زملكاوي بقدم الورق فين او بغير ازاي يعني، عشان ما يقولوش عليا ندل، يعني اعمل ايه عشان ابقى بشجع فريق واختاره على اي اساس؟ فواحد قال لي ايه؟ الـ 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 الاهلاويه او الاهلي، الاهلاوي يعني، اللي بيقول لي واحد اهلاوي دول ساده المجتمع او حاجه زي كده، يعني انت لو عايز، لو دكتور انا بنصحك تبقى اهلاوي يعني تبقى وسطنا وكده. فواحد زملكاوي قال لي انت هتبقى مع عامه الناس، عامه الشعب اهلاوي، القله النظيفه العقل هي الزملكاوي، فانت خليك معانا زملكاوي. فقلت لهم طب اشجع، ينفع اشجع حاجه غير الاهلي والزمالك؟ يعني ينفع اشجع حاجه غير الاهلي والزمالك؟ قال لي لا. قلت لهم ليه؟ قال لي يا دكتور دول اللي بيكسبوا، انت يعني انت هتشجع حاجه بتخسر؟ يعني انت بتشجع يعني انت معيار القوه عندك يعني، بس عايز اعرف فعلا انت بتختار. واحد اختار انا عايز ابقى قليل وقليل عشان يبقى ليا رمز، لو انا بقيت اهلي ابقى زي الناس اهلي، واحد تاني يقول لك يبقى زملكاوي ما كسبش اقعد كام سنه ما كسبش ليه يا زملكاوي. فتجد ان هو طيب ماشي مفيش مشكله انت اخترت وشجعت، تدافع بعد ما انت اللي حطيت المعايير مع نفسك واخترت، تدافع وتنافح وتتخانق وتزعق وتشجع وتموت وتصرف بعد ما انت اللي عملت الصنم العجوة ده تقعد تموت نفسك عشانه، فشيء عجيب. فهما بعد ايه طب خلاص ما احنا ايه غير الموضوع، احنا واضح ان احنا مش هنوصل مع بعض الحاجة. انت بتحط قدام نفسه تبدا على فكره فكر كده، انا دلوقتي لسه ما بكلموش حلال حرام، انا بقول له انت على اي اساس تعصبت كده واتخانقت مع صاحبك وكبرت الموضوع وعملت خناقه كبيره وانت ما سالتش. يعني سيدنا ابراهيم في سوره الصفات من الايات الجميله قوي، سيدنا ابراهيم سال 6 اسئله فايت ان من شيعته الى ابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون أئذ كان الهه دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. 3 اسئله ورا بعض كده، فنظر نظره للنجوم فقال اني سقيم فتولوا عنه مدبرين فرغ الى الهتهم قال الا تاكلون. تاكلوش ليه؟ طب انتوا بتتكلموش ليه؟ ما لكم لا تنطقون. فرغ عليهم ضربا باليمين فاقبلوا اليه يزفون. فسالهم سيد السؤال هو انتوا بتعملوها وبعدين تعبدوها؟ اتعبدون ما تنحتون؟ يعني خد بالك الاله انت اللي عملته، انت واخد وهم كلهم بيعبدوا كده ومحدش يسال نفسه. هم سابوا نفسهم مع المجموع، هو طلع لأن الناس بتعبد الأصنام يبقى نعبد الأصنام، حد قال الأصنام غلط يبقى هو اللي غلط. فاحنا طلعنا لقينا شعارات معينة موجودة، شعار زي الوطنية العلمانية قومية شعارات موجودة، فحد يقول لك على فكرة انت محتاج تفكر بس تبعات الشعار ده وده معناه ايه، وهل والإسلام بيقول انت ضد الوطن؟ يا عم طب ما تسمع بس انت بتقول اي حاجة خلاص، تسمع انا بقول ايه. فأحيانا يعني التعبير في سماه البخاري ان بيتعمل قوالب بسطرمه كده شبه بعض كلنا بالتعليم والاعلام، ودي بقى قوالب قدامك كلها شبه بعضها التعليم والاعلام تحديدا، عشان تخرج من الاسر ده محتاج تبعد لوحدك او حد عايز تفكر مثلا الفراد ثم تتفكر تقعد تسال نفسك هو ده ليه والناس دي بتعمل كده ليه وانا حياتي اقدمها لي. يعني محتاج تسال هذه التساؤلات تخرج من العقل الجمعي ده. ذلك هم كانوا بيردوا ايه؟ ما وجدنا عليه ابانا، ما الفينا عليه ابانا، ده كان رد عندهم ان الاباء قالوا كده. طب ماشي مش كل اللي بيقولوا الاباء غلط، فعلا انت ممكن تجد الاباء يقولوا حاجه صحيح، بس انا معايا دليل وبرهان ضد ما يقوله الاباء، اسمعوا وشوفوا قارن. يعني برضه محدش يقول ايه اصل كل حاجه بتجي لنا من التقاليد غلط، لا ما قلتش كده برضه. انت محتاج اللي يجي لك تسأل زي ما قلنا في قضية البرهان، وما تخليش العقل الجامعي يقودك. معايا شوية كتب كده كنت عايز اعرض عليكم، يعني في كتاب هنا جميل قوي اسمه حاوي الثورة المصرية، حاوي الثورة المصرية، بيتكلم عن الحاوي وبيتكلم دراسة انثروبولوجية لظاهرة توفيق عكاشة. ده كتاب بيحلل فعلا ظاهرة توفيق عكاشة، بيتكلم بالاسم اللي كاتب واحد اجنبي والتر مش عارف امبرست باين متأكد، بيحل وبيقول ان ظاهرة الحاوي دي موجودة من زمان وبتظهر في كل الثورات، وتحليل رائع يعني لنفسية البشر اثناء لما بيكون الناس عايشين في وضع معين وبعد كده يحصل قلق وبعد كده ينتقل الوضع تاني. مرحلة القلق دي الناس دايما تفضل خايفة، هنا بيجي دور الحاوي، حالة القلق دي بتخلص وبيجي المنقذ يختفي. هو قال كده وده موجود مش بس في الوجه، هو بيلعب على نفسية الناس والناس كلها ماشيه ما عادش حد بيفكر. يعني دكاتره الجامعه وعندنا في الجامعه كانوا بيتفرجوا على توفيق عكاشة. طب تستغربوا يا جماعه اين عقولكم؟ يعني ازاي توفيق عكاشة؟ طب احنا كنا بنقول توفيق عكاشة قدر ايه يخاطب بلغه الارياف ويضحك عليهم عشان بس ما فيش تعليم معين، فقدر يعني يستجيش العاطفه ويضحك عليهم ويستثيرهم. طب انتوا ما بتفكرش؟ هو ساب نفسه مع المجموعه، بيقول الخبر وعكسه. هو المفروض يعملوا دراسه ثانيه على احمد موسى بس ما اتعملتش لسه، هو عصيه على الدراسه يعني محتاج مجمع علماء ظاهره لوحده يعني فعلا دي عايزه 10 رسائل دكتوراه يعني مش اي حد. الراجل ده نزل عاش في مصر سنين عشان يعمل الكتاب ده. هو انت لو بحثت عليه اسمه حاوي الثوره المصريه. فالشاهد ان ازاي بتسيب نفسك مع المجموع ويضحك عليك؟ لا اطلع بره المجموع فكر، ما تسيبش نفسك مع عموم الناس. هو دلوقتي بيحاول مثلا يصدر في العقل الجامعي مثلا ان مفيش عندنا مشكله مع اسرائيل، في الاول بيحصل ممانعه تكرار الخبر واخبار كتير والاعلام يبدا الناس تستسيغ ده. زي اول مره طلعت كلمه ملحد كان في رد فعل عنيف ازاي يجيبوا ملحد في الاعلام وازاي بعد كده اتعمل فيلم عن ناشئ الحال والناس تروح تتفرج عليه في السينمات عادي. وبقى الامر اللي كان فيه ممانعه مع تكراره على الناس وكثره اقبال الناس والرضا بيه كتير من الناس ما عندوش ممانعه فكريه. كتير من الناس ما عندوش ايه ممانعه فكريه يعني بيسيب عقله بسهوله يعني انا اللي هبقى صح كل دول يعني انا اللي هكون بفهم يا عمي خلينا مع الايه الطيار وخلاص خلينا اللي بنسميه دول كل ايه العقل الجمعي. من الكتب الظريفة اللي انصحكم بيها يعني الكتاب ده ممكن يبقى ده كتاب كام صفحة ده 124 صفحة مع انه كتيب صغير بس في ناس ما بتحبش تقرأ. في كتيب صغير 50 صفحة ظريف كده موجود على النت اسمه المغالطات المنطقية في وسائل الإعلام ازاي الإعلام بيلعب بالكلام في الحوارات وبرامج التوك شو يضحك عليك ازاي يقول كلام غلط وانت تصدقه يعني الكلام غلط كلام منطقيا غلط بس انت بتصدقه ازاي بيعملوا ده دي دراسات بتعمل ازاي بيدرس نفسية الانسان وعقليته وازاي نضحك عليه بحيث ان احنا نخليه يصدق الغلط بحيث ان احنا ممكن نقول الحاجة وعكسها ويصدقها. وطبعا ده من ايام هتلر كان اكتر حد استعمل ده دايما المستبد بيستفيد جدا من الدراسات دي. زي برضو من الكتب الظريفة كتاب اسمه صناعة الواقع الاعلام وضبط المجتمع ازاي الاعلام يضبط المجتمع اكتر من القوة يعني ازاي لو عايز تسيطر على المجتمع من غير قوه ولا اي حاجه ولا استعمال الشرطه ولا اي حاجه من خلال الاعلام تخليه هو المجتمع هو اللي يضبط نفسه هو اللي يراقب على نفسه. الاعلام صناعه الواقع الاعلام وضبط المجتمع بتاع محمد علي. الكتاب ده يجيب لك احباط يعني كميه الحاجات اللي اتضحك بيها على الناس فعلا والناس بتصدق وانت مش محتاج كتب انت محتاج تشوف في الشارع ان اي حاجة مثلا مصيبة بتحصل يعني لقى تهمة معروفة ثابتة وكذا ويلا خلاص كلنا نقول نفس التهمة يا جماعة مع بعض ونكررها كتير وتجد ان 10 برامج في نفس الوقت بيكرروا نفس التهمة فالناس كلها فجأة تلاقي جيش من الناس بيقول نفس التهمة يبقى انا اكيد اللي غلط اكيد انا اللي غلط. ذلك من الافكار اللي كانت بتتعمل ازاي تخرج من ده ان المكان اللي كان فيه ممانعه بره التعليم والاعلام هو المسجد. المكان اللي انت ممكن تتلقى فيه فكر مختلف ان الاعلام بيديك استنباط معين. التعليم يعني لدرجه بعض الناس يعني يقول لك التعليم هو صناعه عقليه الطفل ليقبل ما عليه المجتمع. يعني بنفرمط له دماغه يا ابني ده كويس هو كده. فالطفل لو ما تلقاش تعليم ما بتلقاش من القران والسنه معايير ثانيه ممكن يقول لك اه المجتمع ده كله صح ما فيش حاجه غلط مش اي حاجه عايزه تتغير لان هي قوالب ويتعدى قوالب معينه بيقولب. لا انت محتاج احيانا محتاج تخرج خارج هذه القولبه وتقيم تطلع بره ده وتفكر هو انا كده يا جماعه بتنقل من اليمين للشمال. من الحاجات برضو اللي يعني بتورينا بيها في الفتره الاخيره بس مش كلها غلط يعني بتاع دورات التنميه البشريه والحاجات اللي هي اللي زي دي اللي المفروض يعني هي ايه بتحسن طاقه الانسان. الحاجات دي اصلا المفروض في اصلها مفيده جدا والدرس اللي انا بقوله ده ضمنها. الدرس اللي انا بقوله النهارده ازاي تفكر وازاي المفروض ان هو ضمن ده ضمن انك انت تفكر صح وتدير حياتك صح ده المفروض ان منه. احيانا حصل برضو فيها نوع من التجاوز يعني حصل فيها حاله من التجاوز وعدم الضبط ويعني بيسموها العلم المزيف مش كلها يعني السودو ساينس يعني مش علم حقيقي. يعني برضو من انا اسف النهارده معايا بس كتب مشوشه شويه تشوشكم. في كتاب ظريف قوي اسمه اشهر 50 خرافه في علم النفس. الكتاب ده فكرته ان في بعض الناس حتى مواقع علميه في علم النفس نشرت حاجات عن علم النفس وهي في الحقيقه خرافه مش علم. والعجيب انه عمل في اول الكتاب 10 خطوات عشان ما يضحكش عليك من اي خرافه. جزء كبير من الخطوات دي عندنا في علم مصطلح الحديث ان العلم مش بالكثره لا بالايفيدنس يعني لازم يكون معاه دليل وبرهان على الكلام اللي بيقوله وان لازم تختبر الكلام ومش تقبله على عاهنه مش معنى ان الكثره قالته وخطوره التعميم السريع وخطوره التعميم المطلق كلها كلام اصلا موجودة عندنا في الشريعة، لأن هي دي قواعد منطقية البشر متفقين عليها، إن مش أي خبر يقبل، إن مش أي حاجة تنشر بصورة قطعية. ويقولك إن الحاجات اللي بتنتشر في علم النفس بصورة خرافة إن تتقال في صورة جملة فيها سجع وجميلة فالناس تقولها فتنتشر بسهولة. حاجات برضو احنا موجودة في التنمية البشرية، انك تخرج مش عارف ايه اللي جواك، انك جواك طاقة مش عارف ايه، انه يقول لك معلومات تتقال بصورة معينة ويضحك وناس تقولها. فاحيانا انت محتاج فعلا الحاجات دي مفيدة لو خدت بقدر معين وبناس ثقة، حيث انك تعيد طريق تفكيرك وتعاملك في الحياة. يبقى النقطة التانية الخروج من حالة التبعية للعامة عن طريق مثنى وفرادة والتساؤلات زي تساؤلات سيدنا إبراهيم. وان احيانا الناس بتشجع قوي مش بتشجع الصح، يعني انت احيانا بتقبل فلان عشان الفولورز بتاعه عددهم اكبر، يعني انت ضغط بسبب الارقام اللي ضغطك نفسيا وخلاك تحس بالانهزام. يعني زي مثلا يقولك ايه نظرية داروين، ايه صحة نظرية داروين؟ 90% من علماء العالم بيقولوا بصحة داروين. انا سألتك ما هو الدليل عن زي ما قلتلكش العدد، انا سألت الدليل، ما تقارنيش بالكثرة، تغطش عليا بالكثرة، ان تطع اكثر من في الارض يضلوك. الكثرة مش معيار غلط ومعيار صح، الكثرة مع القوة بتزيد قوة، يعني الكثرة مش دايما غلط، لان احنا احيانا بنرجح برأي الجمهور لو انا ما عنديش قدرة على الترجيح، لان دول جمهور من اهل العلم داخل اهل العلم. فالكثرة مش في حد ذاتها لوحدها معيار للترجيح، فانت احيانا تيجي غصب عنك شايف ان فلان احسن من فلان بسبب عدد اللي بيحضروه، بسبب عدد اللي بيسمعوه، بسبب الفولورز بتوعه. فانت هنا المعيار مش معيار حق، مش معيار برهان، المعيار معيار عدد. الناس بتشجع الغالب، زي ما ابن خلدون بيقول ان المغلوب دائما مولع بايه؟ بتقليد الغالب، بيحب يقلده. يعني الناس بتحب تقلد الغرب، لبس الغرب، الحلقه بتاعت ميسي او حد، يعني بتقلد الغرب عشان هو منتصر. الغرب ده لما يتهزم ويبقى منهزم عسكريا وضعيف و لكن انا اقلد الناس دي؟ يا ابني انت كنت يعني ممكن هو لو افترضنا جدلا ودي صوره يعني تخيليه، شخص بيقلد اللبس الغربي من شعره ولبسه كل حاجه، ونفترض جدلا زي اقول لك صوره تخيليه، حصل الغرب انهزام انهار في لحظه، الغرب كله نهار وسقط في الحضيض وبقى متخلف، هو تلاقيه فورا يغير اللبس. ايه اللي انا كنت عامله في نفسي؟ ايه الغباء ده؟ هو هنا اكتشف الغلط ايه؟ هو المعيار عنده القوه. وده على فكره كان موجود، كانوا يقال يعني برضو ما قريتش صحه الكلام ده، ان كان موجود من بعض الناس في الغرب ايام قوه الاسلام وانتشار الاسلام خصوصا في الاندلس، ان هم كانوا بيحاولوا يتكلموا مع بعض، ان المثقف كان بيحاول يتكلم باللغه العربيه، يعني زي ما احنا بنحاول دلوقتي نتكلم باللغه الانجليزيه. لما عايز تعرف حد انك مثقف تقوم تحط ايه 3 4 كلمات انجليزي في النص. ايه وات فبحيث ان انت تظهر ان انت ايه مثقف. فهو بيقول ان هم كانوا بيعملوا كده، يعني بيقال يعني فده طبيعي فطره ان هو الانسان اللي عيب لخدوه جزاك الله خير احسن. لا ما تعملوش عليا بقى، انا هعلمك هعلمك الصنعه تعملها معايا. فابن خلدون بيقول وبعض علماء الاجتماع ان الانسان بيحب يشجع الغالب لانه ما يحبش يظهر انه مهزوم، وما يحبش ودي الاخطر ما يحبش يدفع ثمن فكرته، لان انا اخترت فكره ما مهزومه انصرها بقى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكه قله اختاروا يبقوا مع النبي، لان اللي هيختار يبقى هنا هيدفع ثمن ده، يعني ثمن دخول دار الارقم ليه ثمن، انما اللي اختار يبقى مع الكثره والقوه مش هيدفع حاجه. فالاسهل يعني اللي يختار ويقول الاسلام دين الحق ورساله عالميه وينشر على مستوى العالم ده له ثمن. انا ايه اللي خليني اقول كل ده؟ لا انا اقول ان كل الاديان كويسه واللي عايز يبقى اي حاجه يبقى، بحيث ان انا اخرج من الصدام ده. واظن كان حتى الحضره سمعتها للشيخ عبد الله العجيلي كان ذكر في بعض الكتب ان هم كانوا بيقولوا العكس، ان في مراحل هزيمه الغرب ايام انتشار الاسلام ولا سيما في الاندلس كانوا قالوا نفس القول اللي احنا بنقوله، ان كل الاديان يعني تقللوا من التمسك بنصرانيه وبداوا يقولوا ان الاسلام بيدخل الجنه والنصرانيه بيدخل الجنه واليهوديه بيدخل الجنه. يعني الاقوال اللي اتقالت في زمن الضعف احنا بنقول عليها ان احنا في زمن الضعف. ف فده احيانا زي ما قلت لك يخلي الانسان يتبع المجموع، يتبع القوي مش يتبع الحق. اتباع الحق له ثمن، ثمن البحث عنه، ثمن نصرته. وابن اللي كان الامام الرازي بيقول في شرح قول الله سبحانه وتعالى: وتلك الايام نداولها بين الناس، كان بيقول من حكم ان الحق بينتصر احيانا وينهزم احيانا ليظهر، وزي ما ربنا نص على ذلك في القران، يظهر الصادق من الكاذب، لان اللي بيشجع المنتصر دائما. ولو الحق بينتصر على طول، طب ما انا امشي مع الحق لان الحق بينتصر مش لان هو حق. فحينما يمر الحق بفترات ضعف بيظهر الصادق. كنت بتشجع اللي بيكسب ولا بتشجع الحق ولا بتبحث عن الحق؟ معايا؟ طيب اخر حاجه، معلش انا اسف ان انا طولت عليكم، مساله ان الانسان يتعامل اما يحب ينتقل من فكره لفكره او يعيد تفكيره في حاجه، ما يبقاش حد في يعني مثلا خلاص انا تعاملت برهان وخرجت من العقل الجمعي فبدات اكتشف ان انا غلط او ان انا محتاج اصلح حاجه، بلاش تنتقل بصوره حاده شويه. يعني خليك تريث، خليك صوره تدريجيه، فكر يعني هونا ما. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك هونا ما. بالراحه يوما ما. بلاش ان انت ان فلان اشد اعداء دين الله وفلان اعلم اهل الارض. يعني كان احد الاخوه سال على الاصل، سال على الشيخ مصطفى العدوي، فكان بيقول في الاجابه: الشيخ مصطفى العدوي من اعلم اهل الارض في الحديث. دي ده ايه بعينه كده بحيث ان احنا ندرسها. يعني بيقول الشيخ مصطفى العدوي اعلم اهل الارض في الحديث، لكن في الفتوى لا تبرأ الذمه بفتيه. يعني في الفقه لو سالته عن حكم شرعي وافتلك انت كده لم تبرأ، لانه هو مش اهل ان هو يفتي في اي حاجه. ده نص الكلام ان الشيخ مصطفى اعلم اهل الارض. لو افترضنا ان ده مثال، خليني اقول ده مثال تخيلي من عندي، عشان نفترض كده حد بيقول على الشيخ فلان الفلاني اعلم اهل الارض في الحديث لكن لا تبرأ الذمه بفتيه في الفقه. انا تقييمي الشخصي ان هنا حصل مبالغه في المدح وفي الذم. يعني بدل ما يقول الشيخ مصطفى متميز في الحديث لكن عنده بعض الاخطاء في الفقه، قال اعلم اهل الارض في الحديث وفي الفقه لا تبرأ الذمه بفتيه. اذا كان في ناس اقل كتير من الشيخ مصطفى وفي حاجات في الفقه انت ممكن لو سالت حد اقل تبرأ الذمه بفتيه. مساله في نوافل، مساله حاجة. قول مثلا في المعاملات الماليه المعاصره، قول مثلا في باب السياسه الشرعيه، قول مثلا في باب العلاقات الدوليه. يعني خلي الكلام لو افترضنا يعني خلي الكلام يظهر عليه الاتزان، بلاش يبقى فيه مبالغات. يعني هو يا اما اعلم اهل الارض يا اما بيعرفش حاجه. يعني وده بتبقى احيانا اشكال ان حد مثلا من الاخوه تعرف على شيخ معين وقرب منه، الشيخ ده احسن شيخ في الاعلم اهل الارض، حصل مشكله بعدها باسبوع ده اسوأ واحد في الدنيا. انا قررت انقلب على المفاهيم القديمه اللي عشت اسر ليها، وانا اكتشفت طريق الحريه ورايي. يعني في ايه براحه؟ في على فكره انا يعني في اشخاص من طريقه كلامهم انت تقلق، يعني تقلق ان هو ده. يعني في شخص مثلا احيانا ممكن بيتعامل بنوع من ممكن يروح يتعامل مع شيخ بنوع من المبالغه، تلاقيه يسلم على الشيخ يبوس راسه وايده ورجله ويعمل وبتاع ويحتفي. ده انا اتقلق منه على طول. ده شخص ممكن تخيل، لان ده بكره هيطعن بنفس القوه. يعني زي ما اقبل بنفس القوه، مش لازم طبعا عشان برضه ما يبقاش احنا عندنا خطا بيسموه التعميم، مش لازم ده يبقى موجود. لكن في شخص بيتعامل بصوره مبالغه انت تقلق منه، يعني يحتفي بك احتفاء مبالغ مش طبيعي، انت خد الحذر بس. يعني ده ممكن لما هيجي يطعن برضه هيطعن بصوره مش طبيعيه، مش مثلا هينفصل ويبعد عنك ومش هيتكلم وخلاص وخسرك، لا. فانت محتاج تبقى انت عندك ايه؟ حاله هون ما. بلاش المبالغات. احيانا احنا بننقل المبالغات دي لبعضنا البعض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ايه؟ ان المراه مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في بعض النساء تحسن اليها الدهر، تقعد تعمل لها خير كتير جدا، فما ترى منك سوء تقول لك ايه؟ فاذا رات منك سوءا قالت: ما رايت منك خيرا قط. اللي هو التعميم. فيش اشخاص كده. لك فلان ده، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. يعني في واحد لما بيجي حتى يهدم او ينقد تلاقيه بينفي نفي مطلق. ما عندهمش خير، كلهم ضايعين، تلاقيه يستعمل اسلوب التعميمات. اثر بيروى يعني نفس لما كان في بعض المعنى صحيح بعضهم حسن افرى الفرى اي اكذب الكذب ان يهجو الشاعر قبيلة باكمله ان يقول لك كلهم ضالين كلهم ظلم انه يستعمل اما تجد في شخص مبالغات وتعميم سريع وتعميم مطلق بدون استثناءات وقطعيات في الكلام تقلق يعني تجد شخص يتكلم بصورة قطعيات كل حاجة قطعية فيش يحتمل وجايز ومبالغات عارف كان هذا المشيخ بيحكي قصة ازاي الطفل احيانا يكتسب المبالغة فبيقول طفل في مرة بيجي بيقول للوالدته يا ماما يا ماما الحي في فار في الحمام قد الفيل يا ابني قلت لك 100,000,000,000 مرة بلاش مبالغات قلت لك كم مرة 100,000,000,000 مرة هي قلت له 100,000,000,000 مرة هو جاب المبالغات دي منين فحقيقة انت ممكن تكتسب اساليب وانت مش واخد بالك تكتسب اساليب وانت مش واخد بالك فتكررها فلما انت تقرأ لأهل العلم هتلاقيك بتكتسب اساليب التوازن وقيل المسألة تحتمل هتلاقيك انت بتتوازن لما بتقرأ تتعلم القراءة وتقرأ لأهل العلم وتكثر من الاطلاع ذلك انا شايف ان مثلا من اسباب المشاكل اللي عندنا الفيسبوك المعلومات السريعة الصغيرة الجاهزة دي من دي عملت مشاكل في المخ ودراسات كتير اتعملت في المسألة دي دراسات كتير جدا اتعملت في مسألة خطورة المعلومات والكلام ده بيتقال من امتى يعني قبل ما الموضوع يصل الى الحالة الفظيعة اللي احنا فيها دلوقتي بتكرهك اصلا في قراءة كتاب كامل لان واحد عايش حياته ان المعلومة بياخدها في سطرين وانت بتقول له اقرأ كتاب 200 صفحة 200 صفحة كان زمان قريت 20 بوست ولا حاجة هو عايز الزتونة اتكلمت قبل كده عن مسألة الشخص اللي عايش بيجمع زتون هو حياته ايه كل حاجة عايز فيها ليه قول لي يا عم الخلاصة انت لسه هتحكي لي قصة حياتك قول لي تيجي تشرح حتى للطلبة طب يا جماعة اشرح لكم تشرح لنا ليه ايه السؤال اللي هيجي في الامتحان واجابته ايه حتى لو قلت لي السؤال طب اشرح لكم الاجابة قول لي الاجابة مش عايزك تشرحها لي يعني هو عايز اقل 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 حاجه المعلومات الجاهزه كنت لسه في احد الدورات يعني احد الدكاتره بيشرح لنا ان كثره المعلومات الجاهزه بتموت المخ انه يفكر ويحلل ويرد وده احد اسباب ان الكرتون الثابت او الالعاب اللي ما فيش فيها ابتكار بتموت عقل الطفل ان حاجات كلها جاهزه هو متعود هيقابله مشكله هيدخل يجيب الحل كذا مخه مش شغال فانت تقول له اقرا كتاب كثره القراءه والسماع وخاصه لاهل العلم ولا سيما العلوم الشرعيه هتضبط ده يعني كتير من اللي انا بقوله ده تجد ناس من اهل العلم لا قروا للكتب ديت ولا الكلام كل اللي انا قلته ده ولا ارمين ولا اي حاجه هو ضبط زي الشيخ مصطفى جاب الكلام ده منين هو اتعلم من اهل العلم اكتسب منهم كثره الممارسه معاهم اكتسب ده والقراءه ليهم بيجي يقرا قول الامام الشافعي بيقول قول الإمام الثاني يرد عليه يقول له إيه دليلك فيقول الشافعية يجيبوا الدليل فيرد عليه يقول له الدليل ضعيف فيثبت له إن الدليل صحيح كثرة القراءة دي والأخذ والرد بتعلمه كيفية التعامل أصلا معايير التعامل فبيبدأ يبقى متوازن زي دايما اللي علمه بيكتر يبقى متوازن ليه لأن عرف إن المسألة واسعة وإن كان بيروى عن الإمام الغزالي الغزالي المتقدم وكان أحيانا يقعد أمام التلامذة عايز يشرح لهم قضية والرأي والمخالف ليها فبيقول احيانا كان يصيبه حاله من الاسكات ما عرفش يتكلم لانه مستحضر الدليلين في نفس اللحظه قصاد بعض يعني انت لما بتحب تشرح مساله انت في الاول بتستحضر القول اللي انت مثلا بتؤيده وادلته وبعدين ذهنيا بترجع تستحضر القول الثاني هو كان من قمه الذكاء مستحضر الاثنين في نفس اللحظه قصاد بعض فبيجي له حاله من السكوت اسكات ما يعرفش يتكلم يسكت شويه ده مش غباء ده فرط ذكاء فاحيانا ما تتعجلش فاللي انا عايز اخرج بيه النهارده بلاش تتعجل في قبول شيء هات برهان على كلامك اطلب البيان من اللي بتسمعه مش الكثره علامه القوه مش علامه اخرج من العقل الجمعي اسال تبين ما تبقاش مبالغ احفظ الفضه لاهله بلاش ما رايته منك خيرا قط يعني شخص انت استفدت منه 20 سنه وجه اخطا خطا هل الصح ان انا اقول ما رايته منك خيرا قط ولا اقول هو اخطا يعني فرعون لما قال لموسى عليه السلام وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين سيدنا موسى قال له إيه؟ فعلتها إذن أي أنا غلطت وأنا من الظالمين فررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما رجعني من المسرين ده بالنسبة للرد على مسألة إن أنا قتلت ومشيت بس بالنسبة بقى الرد على سؤال هو انا اصلا هربت منك ليه او ان انت ربيتني، وتلك نعمه تمنها علي، هو انت بتمن علي انا عبدت بني اسرائيل؟ انا اصلا كنت عايز اكون في بيت امي، هو انا اصلا اتربيت في قصرك ليه؟ عصبت قصرك انك كنت بتقتل بني اسرائيل، انك عبدت بني اسرائيل. فبيقول له انت بتمن علي انك عبدت بني اسرائيل، يعني ما فات كلامك، انت لو رجعت لاصول كلامك هتجد ان انت ظالم. بس في الاول قبل ما يقول له ويهاجمه اعترف بغلطه. هنا اللي قدامك ممكن يقبل، اغلط انا غلط، يعني انت ايوه غلط، بس انت غلط، ما انا قلت لك انا غلط، يعني هو ايه، هو عايزك تنفي لا انا غلط. فقال له فعلتها اذن وانا من الضالين، بس كذا فرضت منكم لما خطبكم، وفي الاخر قال له تلك نعمه تمنوا عليه. فاحيانا محتاج خلاص فلان اخطا، قول حجم الخطا، قول معيار الخطا، قول نسبه الخطا فين في الشريعه، حجمها ايه في الشريعه. لكن فلان تسقطه تماما، انا مش ضد ان فلان يسقط. ربنا قال واتلو عليه النبأ الذي اتيناه واتينا فانسلخ منه، نسال الله السلامه والعافيه، ده ممكن يحدث. يعني مش بقول لك ان مش مفيش حد في الدنيا بيقعش، ممكن حد يسقط والعياذ بالله، لكن على اي اساس وايه المعيار؟ مش اي حد يخالفني في مساله معاصره اهدمه. يعني اظن كده ده الـ اخر حاجه في مساله الافوره او الهونه. ما قاعده مهمه لازم نعرفها، ان الشخص الواحد عشان تحفظ الفضل او يبقى عندك توازن في الكلام معاه، الشخص الواحد ممكن يجتمع فيه الخير والشر. احيانا العقل البسيط عايز ايه يا حلو، ولا مش يسالك عن فلان ايه رايك في فلان، اظن اتكلمنا قبل كده في النقطه دي، ايه رايك في فلان، فتقول له مثلا الكتاب الفلاني بتاعه وحش، بس هو اول ما بيسمع وحش يعني ضال، لا انا ما قلتش ضال، انا بقول ان الكتاب ده وحش بس هو كان كويس وكده، يعني حلو جدا، انا ما قلتش برضه حلو جدا، يعني هو عايز يطلع منك براي اوحد، حلو ولا وحش، دي عقليه اللي بيشجع اهلي ولا زمالك. لكن احيانا الشخص الواحد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كنا فيه كان اللي هو حديث النفاق، نفاق كان فيه كان منافقا خالصا، واذا كانت فيه شعبه منها كانت فيه شعبه من شعب النفاق، يعني ممكن يكون في جزء كويس وجزء وحش، يكون نسبه، احنا ما احنا ما بنتعودش عليه. انا عايز اعرف فلان ده كويس ولا وحش، فلان ده ممكن تسمع له في كذا وكذا وكذا وما تسمعلوش في كذا، يعني ممكن فلان تسمع له في الفتاوى الفقهيه في العبادات وفي المعاملات الماليه لكن في باب السياسه الشرعيه ما تسمعلوش، ممكن فلان تسمع له في باب الوعظ وفي باب كذا وباب كذا والباب ده ممكن ما تعرفش تسمع له فيه. يبقى عندك نوع من التمييز شويه، دي بتحتاج نضج، ومع كثره انا قلت الدرس ده غالبا للملتزمين، مع كثره السلوك في طرق الخير وطرق الحق والعلم تبدا تكتسب القدره على التمييز. مش الحل فلان نعمل عليه اكس ولا صح، لا، محتاج تحفظ الفضل، محتاج تعرف ان الشخص الواحد تجتمع فيه شعب، وده كان كثيرا ما يقوله شيخ الاسلام تيمية، الشخص الواحد تجتمع فيه شعب الايمان وشعب النفاق. اخر حاجه من الكتب الظريفه اللي بتدي قواعد للحياه وقواعد منطقيه للعيش في الحياه، كتاب للدكتور عبد الكريم بكار اسمه هي هكذا كيف نفهم الاشياء من حولنا، 30 سنه الهيه في الانفس والمجتمع، كتاب بسيط، هو له جزء ثاني بس ده الجزء الاول ده افضل من الثاني في نظري. يعني ده كتاب قواعد حياتية ازاي تتعامل في المجتمع اشبه بسنن الهية، ما تخليش هي هكذا كيف نفهم الاشياء من حولنا، هي هكذا كيف نفهم الاشياء من حولنا، دكتور عبد الكريم بكار. كتب دكتور عبد الكريم بكار يعني جزء منها كتير بيعيد بعضه، شايف في نظري اهم كتابين له كتاب ده وكتاب في اشراقة آية، خصوصا لان الكتب دي مرتبطه بالنص اكتر، انا بحب الكتب الفكريه اللي تربط بالنص مش اللي بعيد عن النص. بقيت كتبه مفيده، اللي عنده ثقافه القراءه يقراها، يعني عشان ما تتوش، يعني سيبك من كل اسماء الكتب اللي انا قريتها، انت لو اتعلمت علم شرعي تعمقت فيه شويه وكثره القراءه لها علم، هتكتسب كل الملكات اللي انا بقولها لك دي، بدليل ان غالب الامثله اللي بجيبها لك الامثله الكويسه بجيبها لك لاشخاص احياء بيننا تصرفوا تلقائيا لما تعلموا هذا العلم وتخلقوا باخلاق هذا العلم. انت لما تيجي تقرا في اداب طلب العلم والعلم الشرعي واداب وحل الطالب العلم وتقرا في الكتب دي هتكتشف ان الحاجات دي موجوده فيها، لان دي قواعد منطقيه ولا سيما مع العلم الشرعي. اسال الله جل ان يستعملنا نصر الدين. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا.